بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. أرب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أبارك لكم ذكرى ميلاد الرسول الأعظم والإمام الأكرم. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بهم والسائرين على دربهم والآخذين بحجزتهم. لم يكن وليد ضرب من الصدف أن يقترن ميلاد إمام مذهبنا بذكرى ميلاد جده النبي الأعظم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لأننا لسنا ممن يستسلم أمام دعاة قانون الصدفة في هذا الكون. ما نعتقده وفقا لمعطيات مدرسة أهل البيت أن ما من حركة وما من لفظة تصدر في هذا العالم إلا وهي ضمن دائرة قانون دقيق، أمور اعتبارية كثيرة تتفق أحيانا وتتقاطع أحيانا أخرى، لكنها بالنتيجة تبقى ضمن دائرة الاعتبار الذي يستدعي ترتيب الكثير من الآثار عليه. فنحن لا نتصور ما في هذا الكون إلا ضمن دائرة ذلك النظام المربوط بالسماء. كيف والحدث بهذه المثابة من القدس والعظمة؟ ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وميلاد الإمام الأكرم جعفر بن محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يقول الإمام مالك إمام أحد المذاهب الإسلامية في حق الإمام الصادق عليه السلام،
هي الطاولة مو صالحة للأول بس
يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا. هذا الكلام في الجزء الثاني من تهذيب التهذيب. أيها الأحبة، الحديث عن النبي المساحات أمامه متاحة في كل زمان ومكان، لكن الحديث عن جعفر بن محمد بما يتناسب مع جعفر بن محمد يبقى في حدود دائرة ضيقة، وتضيق على نفسها شيئا فشيئا ما لم يبادر عشاق الإمام الصادق عليه السلام في توسيع الدائرة من حولهم. لو أننا سافرنا بمدرسة الإمام الصادق عليه السلام كما أراد لها الإمام الصادق عليه السلام أن تكون، لاستطعنا أن نتسيد الموقف في أكثر من موطن وموطن، لكن حيث أننا ولقرون خلت لم نسوق للفكر كما ينبغي، ولم نتعاطى حدود المدرسة كما ينبغي، بل ولم نقترب كثيرا في دائرة ما ينبغي من حياض معطيات مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. لا تسأل ما هي الأسباب التي كانت تشكل حائلا أو سدا منيعا دون الانطلاق والسفر بمدرسة الإمام الصادق، فلا أظن أن ثمة ما أستطيع أن آتي به ليضيف إضافة واحدة على ما هو في أذهانكم. العوامل كثيرة وتزدحم فيما بينها، الزمن يقدمها ويؤخرها، والمكان أيضا يحكم عليها في الكثير من الأحايين بأحكام هي وليدة ذلك المكان. ثم لا تسأل عمن يقف مستغلا للظرفين في إبراز حائل دون أن تأخذ المدرسة أبعادها. الإمام الصادق عليه السلام ورث تركة ثقيلة جدا، السبب فيها التراكم الذي انصب، أو المجموعة من الأمور التي شكلت ركاما انصب على عاتق الأمة المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام. فأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام مذ تحدد المسار في الأمة الإسلامية على نفسه منقسما، فريق اختار لنفسه أن يسير في ركاب بيعة من وراء حجب، فريق آخر اختار لنفسه أن يتمسك بثوابت يؤصلها القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم، ثوابت يقرن فيها النبي الأعظم القول بالعمل، الفعل بالنداء، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ألا بايعوا واسمعوا. ثم عطاء أهل البيت من وراء ذلك مدد يدفع بعضه بعضا، واستقرار وتحكم أو استحكام. لكن علي عليه السلام في أدوار متعددة، الدور الأول بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، هذا الدور كان من الصعوبة بمكان، ابتدأ بالبيت ثم تحرك إلى مساحة أبعد حتى ختم المسيرة بالمسجد بأن أريق دمه. لا تسل عن حال الشيعة في هذه الفترة الزمنية، لأنها من أشد الفترات على أتباع مدرسة علي وآل علي. أحكام عرفية، نظام عسكري قاهر، متابعة أمنية لصيقة، محاربة على الصعيد الاقتصادي، إقصاء من المشهد السياسي، ومحاربة على كافة الأصعدة. ثم ندلف قليلا مع الإمام الحسن بن علي وأتباع مدرسة الإمام الحسن بن علي، وهم أيضا دفعوا الكثير من الضرائب، قدموا الكثير من التضحيات، أما لم تكن في الصعيد أو في الجو المفتوح كي يسلط عليها الضوء، وإنما أيها الأحبة أول ما عرف أتباع مدرسة أهل البيت الاستقصاء، القتل المبرمج بين جدر، كان في عهد الإمام الحسن بن علي عليه السلام. كان الذي يسير على نهج الحسن بن علي عليه السلام ويبدي مودة يغيب عن أهله ثم لا يعود إليهم بخبر. وتحرك المشهد مع الإمام الحسين، وأنتم أعرف بتفاصيل المرحلة، لم تسلم النساء، لم يسلم الأطفال، طبيعة الحال يشكل هذا ركام إذا ما أضيف إلا الفترة التي قبله. وجاء دور الإمام زين العابدين عليه السلام، الدور القاسي بكل تفاصيله. الإمام علي بن الحسين عليه السلام أراد أن يضمد جراحا وأن ينتشل وضعا وأن يحافظ على ذوات اعتقدت الولاء منهجا وتمسكت بأهل البيت عليهم السلام مشروعا. تحرك على صعيد الدعاء ليوجه الأمة من حوله، وتحرك على مستوى الفتوى ليرد الخلل جراء من تصدى للفتوى بغير حق، وتحرك في مساحة الميدان العملي ليبحث عن الفقير الذي يعيش حالة من ضنك عيش أو شتات أسرة. كان يعمل جاهدا عليه السلام في سبيل ترميم العطر. خرج ذات ليلة وهو يحمل على ظهره جراب فيه شيء من الحنطة، فاعترض طريقه أحد التابعين، قال: يا ابن رسول الله، هل لا تركتني أخفف عنك هذا الحمل؟ فقال له الإمام: أني في سفر. يقول: انصرفت عنه، في اليوم الثاني جئت وإذا بالإمام في المدينة، فقلت له: سيدي، إني لا أرى عليك وعثاء سفر. قال: بلى، ولكن ليس حيث ذهبت، ذاك سفر الدنيا وهذا سفر الآخرة. جاء الإمام الباقر عليه السلام، قربت مدرسة أهل البيت من تنفس الصعداء، دب الضعف والخلل والانهيار في الدولة الأموية، في دولة المروانيين التي تمثل تبعا اندماجيا مع المدرسة الأموية. والباحث التاريخي إذا ما أراد أن يغربل تلك الفترة عليه أن يفكك بين المسارين، فمدرسة الأمويين لها خصائصها كما أن للمروانيين خصائصهم، لذلك أولئك تفننوا وهؤلاء أيضا تفننوا. أما في أقصاء أتباع مدرسة أهل البيت واستئصالهم والإجهاز عليهم أينما حلوا وارتحلوا. وضع الإمام الباقر حجر الأساس للمدرسة الفقهية الكبرى بما تحمل هذه المعنى من حدود الاصطلاح عند أصحاب الفن والتحقيق. جاء الإمام الصادق عليه السلام وفرع بناء على تلك القواعد والأصول، ولا توجد مدرسة اليوم تمتلك من القدرة على التفريع بقدر ما تمتلك مدرسة أتباع محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أما أن الإمام الصادق عليه السلام فقد وضع يده على نقطة الخلل التي كانت تدفع مدرسة أهل البيت الضرائب، فوجد الإمام الصادق عليه السلام في الجانب الاقتصادي ما يمكن أن يشكل عاملا أساسيا في حالة الإرباك. الاقتصاد له حركته إذا ما رشد في بناء المجتمع وإقامة الدول وتشييد الحضارات. إذا أصيب هذا البعد بعطب اختل النظام من حوله. لذلك نجد جميعا في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من المحطات المهمة والمهمة جدا أن النبي اقترن بأم المؤمنين خديجة التي كانت تمثل قوة هائلة في الجانب الاقتصادي في منظومة المجتمع داخل الجزيرة العربية. هذا العامل الاقتصادي عمل في السر كثيرا واستطاع أن يحافظ على حركة الرسالة في أيامها الأولى، وما من حركة سواء كانت ذات طابع مادي أو معنوي إلا وتحتاج في تأسيسها إلى قوة دافعة، منها هذا العامل. ولكي ننصف السيدة أم المؤمنين خديجة عليها السلام يفترض أن نسلط الضوء وأن نتقدم في البحث والتحقيق لما كانت تعنيه هذه المفردة البعد المالي في شخصية خديجة سلام الله عليها، وما له من أثر على حركة الرسالة ودفع الرسالة للأمام، لنبين للعالم من حولنا أن أتباع هذه المدرسة منذ اليوم الأول وضعوا يدهم على النقاط القابلة للتأثير على المشهد من حولها. الإمام الصادق عليه السلام وهو الإمام الذي استطاع أن يتحرك في الوقت الذي يفترض أن يتحرك فيه كل مصلح، كيف وهو الإمام المفترض الطاعة؟ دولة سادت في يوم من الأيام ثم بادت بثقل الدولة الأموية، لا بد وأن يترك ذلك خللا أمنيا اقتصاديا سياسيا فكريا أدبيا علميا اجتماعيا سلوكيا. مدرسة أو دولة ناشئة فتية تريد أن تثبت لها قدم في المشهد من حولها على أنقاض تلك الدولة التي قرأ المجتمع عليها آية الرحمة فرحا بطبيعة الحال في طي سجلها. الدولة العباسية أول ما حملت من شعار هو شعار طلب الرضا لآل محمد، لكنها انقلبت على هذا الشعار عندما وصلت إلى كرسي الخلافة. ضريبة هذا الانقلاب يفترض أن يكون من يدفع الضريبة بالدرجة الأولى هم من رفع الشعار من أجلهم، وهذه حالة طبيعية. لذلك صب البلاء على أتباع مدرسة أهل البيت. مثلا أحد الخلفاء العباسيين يبعث وراء مدير الشرطة في ليلة من الليالي حتى نعرف جد الأئمة عانوا جد شافوا من مصائب تصب على أتباعهم، قطعا يجرح في قلوب الأئمة عليهم السلام، لكن هذا المشهد ليكون لنا في ذلك درس وعبرة وحيطة وحذر واقتداء بمحمد وآل محمد.
الله صلي وسلم على محمد وآل محمد.
فجاء رئيس الشرطة إلى مجلس الخليفة العباسي فقال له: بما تفدي الأمير؟ قال: أفديك بمالي. قال: لا حاجة لنا في مالك، ارجع إلى بيتك. رجع إلى بيته، ما أن استقر به المقام حتى بعث وراءه مرة ثانية فجاء ملبيا، قال له: بما تفدي الخليفة؟ قال: أفديك بالمال والعرض. قال له: لا حاجة لنا في مالك، فإن الخزانة منه ملأة، ولا في عرضك، فإن في الإماء ما فيه كفاية وزيادة. فصرفه رجع إلى بيته، ما أن أخذ مستقره في منامه إلا والباب تطرق. جاءه الطلب: الخليفة يدعوك. استجاب للخليفة ولكن في وضع استغراب استثنائي أكثر من سابقا. قال له: بما تفدي الخليفة؟ قال: أفديه بالمال والعرض والدم. قال: ولكن لا حاجة لنا في شيء من ذلك. قال: إذن أفديك بديني. قال: هلا قلتها في المرة الأولى ورفعت عن نفسك عناء؟ شكوا من التفت الخليفة إلى حاجبه، قال: ادفع السيف لرئيس الشرطة. أعطاه السيف، صار في يده. قال: دونك السجن، فيه من أتباع من العلويين وأتباعهم 60 رجلا. قال له: وما أصنع بهم؟ أخلي سبيلهم؟ قال: بلى، خلي سبيلهم على ألا يكون لهم عودة. والحر تكفيه الإشارة. إنزين، تقول رئيس الشرطة ينتشل نفسه من هذا الوضع؟ أبدا، اندفع في اتجاه السجن، أخرجهم الشيب الطاعن في السن إلى الطفل القاصر. طبعا قتلهم، والمشهد له احتم الاحتفاظ برؤوسهم ووضعت الرقاع في آذانهم، وكان لها هدف، بس ما راح أذهب وراء القضية، لها أمور وتوابع كثيرة. شاهدنا الإمام الصادق عليه السلام يرى مجتمع مطارد بهذه الكيفية، محاصر بهذه الصفة، ما عسى أن يكون حال ذلك المجتمع إلا الفقر والفاقر. فأراد أن ينتشل الوضع على أساس من هذا الجانب، لأنه متى ما تم واستقر صلحت بقية الأمور. الدرس الذي نأخذه أيها الأحبة، نحن في فترة أخذت الدنيا زخرفها وزينت، الأرض باتت تقذف الكثير من فلذات كبدها، يتصرف فيها الإنسان كيف يشاء. نسأل من أنفسنا أيها الأحبة، هل من استجابة في النهوض بهذا الجانب في أوساطنا لترشد الحركة وتندفع العرب بأتباع مدرسة آل محمد؟
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أم أننا بعد لم نستيقظ من نومة طويلة؟ حتى في المواطن التي فيها المال متوفر هي غير موجهة في الاتجاه الصحيح. مئات الملايين تضاف إلى الإمام الحسين عليه السلام، هي عبارة عن مجالس الحسين، هي عبارة عن الوقوفات للإمام الحسين، النذورات للإمام الحسين، وهدايا و حتى ينقطع النفس. ولكن اسأل في بلد فيها عدد نفر وقدره، وحسينيات وقدرها، ولكن هل توجد مبرة للأطفال اليتامى باسم الحسين؟ هل توجد جمعية ناهضة بأيتام الحسين؟ هل يوجد مشروع اقتصادي ناهض يتناسب مع علو كعب الإمام الحسين عليه السلام؟ هل يوجد مشروع علمي يرسم معالم بعد حضاري باسم الحسين؟ أما زلنا نراوح مكاننا؟ لا إشكال أن في مجالس الذكر بركة، وفي البكاء ثواب، وفي اللطم وبعض الممارسات أيضا أجر وثواب، ولكن أيضا هذا ليس بأيدينا، إنما هو بيد الله. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كم من باك على الحسين والحسين بريء منه. شيء في يد الله، أثاب ألا أثاب تاك يوم الحساب، عندما توضع الموازين القسط نشوف كم نذر قدمته شكل من ثقل في الميزان، كم مجلس حضرته كم لثقل في الميزان، كم تاك اليوم. وعلى هذا فقس ما سواه، ليس من الخطأ أن يقع الإنسان من الخطأ في الخطأ، ولكن ليس من الخطأ الذي يوجب خوفا كبيرا، ولكن الأكثر منه خطأ أن يستمر الإنسان على الخطأ. هذا هو القاتل، لأنه متى ما استمر الإنسان على خطأه يعني فيما يعنيه التمرد على ساحة المطلق، من جهة استسهال الذنب من جهة أخرى. لذلك تسهل عملية المعاودة حتى يصبح سلوكا يتعاطاه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، ادعوا إلى محاسن كلامنا. ادعوا إلى محاسن كلامنا، يعني شنو؟ يعني ارشدوا الأمة الناس من حولكم لتلك المعطيات الجزلة العطاء من روايات محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
استطاع عليه الصلاة والسلام أن يصلح جانبا من هذا الوضع المرير. لذلك تقدمت العلوم بعهد الإمام الصادق، كان ينفق عليها بسخاء، على تشكيل المكتبات، على بناء الذوات، على الانفتاح على المدارس من حوله، المدارس المسيسة والمدارس المطلقة. شق طريقه بالثلة من المؤمنين من حوله، واستطاع أن يثبت دعائم هذه المدرسة. فما من تابع لمدرسة أهل البيت إلا وهو مضاف إضافة حقيقية لجعفر بن محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في زمن الغيبة أيها الأحبة نحتاج إلى طريق سليم للارتباط بهم عليهم الصلاة والسلام. من يدلنا عليه؟ هم يدلون عليه. وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، مطيعا لمولاه، مخالفا لهواه، فعلى العامة أن يقلد. نحن في هذا الزمن أيها الأحبة في مخاض عسير، لأننا ندلف شيئا فشيئا إلى لحظات الفرج الأكبر في الإذن للخلف الباقي من آل
محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وهذا يستوجب فيما يستوجب بالدرجة الأولى أن نجلس مع أنفسنا ونقرأ. الإمام المهدي لا نصل إليه بالطرق الطبيعية الموجودة كما كانت متاحة في زمن من عاش الأئمة قبله. بقيت طرق خاصة بالأولياء والسالكين، تلك لأصحابها. ولكن لا يعني أننا لا نستطيع أن نصل لساحة القدس الأطهر له عليه الصلاة والسلام. وذلك عندما أيها الأحبة نرتبط بمراجعنا العظام الذين يحملون التقى والورع والعلم، هذه العناصر الثلاثة، عندما نرتبط بهم نضع أيدينا في أيديهم، يعني فيما يعني الارتباط بالخلف الباقي، يعني فيما يعني وضع اليد في يد الحجة. وإذا ما وضعنا أيدينا فهو الميثاق الأعظم الذي لا يجوز للإنسان أن يرفع يده عنه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذكرى ميلاد المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهجهم، وأن يجمعنا وإياكم في ذلك اليوم الذي نحن فيه في مسيس الحاجة لأن نجتمع. أشكر الأخ العزيز ملا شاكر إتاحة الفرصة، وأشكر الأخوة القائمين أيضا على تنفيذ هذا الحفل، وأشكر لكم هذا الإصغاء والتوجه، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما تقدم، وأن يجمعنا وإياكم في القادم من الأيام، إنه ولي ذلك. وفقني الله وإياكم لكل خير.